الأمة دائما وأبدا. والله جل وعلا قد حذرنا من شرهم، وخاصة ما كان من أمر الأمتين اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الفتن التي تعترض الطريق، هذه الفتن التي يبتلى بها الناس، والفتنة سميت فتنة لأنها اختبار وابتلاء، وفي لغة العرب كما قال الأزهري وابن فارس أنها في أصلها من فتنت الذهب والفضة، بمعنى أحرقته وأذبته حتى يتميز الخالص منه من الخبيث، حتى يميز من عرض هذه المعادن على النار وفتنها ليبقى خالصها وتذهب تلك الشوائب عنها. وكذلك الفتن هي امتحان، ولا بد من هذا الامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة والامتحان، ولكن من رحمة الله جل وعلا بنا وحفظه لأمتنا أن حذرنا من شرها ومن عواقبها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شرا قد تتعرض له هذه الأمة إلا وحذرها منه. ومثل هذا التحذير له قيمته وله أهميته، حتى لا تباغت ولا تفاجأ بما يفسد لك أغلى ما تملك، وأغلى ما تملك هو دينك. كل شيء منه عوض، كل شيء يذهب للإنسان أو من الإنسان بإمكانه تعويضه، كل شيء يفسد عند الإنسان بإمكانه إصلاحه إلا الدين. إذا ذهب منك أو ذهب عنك خسرت كل شيء، خسرت كل شيء، وليس منه عوض أبدا. إذا خرجت من هذه الدنيا وقد ضيعت دينك خسرت كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. ما فيش خسران أعظم وأكثر من هذا الخسران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لهذه الأمة من ظهور مثل هذه الفتن أنها من أشراط الساعة، من أشراط الساعة ظهور الفتن، بمعنى أن الفتن لم تكن ظاهرة ولم تكن موجودة، لم تكن موجودة في الزمن الأول، وبابها مغلق لم يفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ظهراني أصحابه، كان في هذه الأمة. لهذا لما حذر من فتنة الدجال وهي أعظم فتن هذه الأمة، هذه الفتنة التي ما من نبي من أنبياء الله إلا وحذر أمته منه، ما من نبي. وفتنة الدجال من علامات وأشرار الساعة الكبرى، ولكن رغم ذلك ما من نبي كما صح هذا عن نبيه إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة وفتنته في دين الخلق، يدعو الناس لأن يؤلهوه من دون الله تبارك وتعالى ويفتنهم بالآيات العظيمة، فتنة الله جل وعلا ابتلى به الخلق. يأتي للرجل يقول له تمنى علي، يقول له أن تحيي والدي، والديه ماتوا، فيحييهم له بإذن الله تبارك وتعالى. يفتن الناس الفتنة العظيمة، ما من نبي إلا ويحذر أمته من فتنته، من فتنة المسيح الدجال. فمن باب أولى أن يحذر الأنبياء مما هو دون هذه الفتنة، وكذلك فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذرنا من صغارها وكبارها، حذرنا من فتنة المال والولد، وللمال والولد فتنة وإن كانت دون الفتنة الكبرى، لأنها قد تصرف الناس عن عبادة ربهم جل وعلا، قد تصرف الناس في شيء من أوقاتهم ومن أعمارهم عن سبيل الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر قد تتعلق قلوب الناس بهذين الأمرين، تتعلق قلوبهم بالمال فيصرفهم هذا التعلق عما أراد الله جل وعلا منهم. والله تبارك وتعالى ما خلقهم لجمع المال ولا لأجل حطام الدنيا ولا لأجل زينتها ومفاتنها، إنما خلقهم ربهم تبارك وتعالى لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الغاية التي من أجلها خلقنا. ولهذا لا ينبغي أن يصرفنا عن هذه الغاية صارف، لا ينبغي أن يصرفنا عن هذه الغاية لتحقيق الكمال فيها صارف مهما كان. الله عز وجل تكفل برزقنا، تكفل بحفظنا. ولهذا في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا يريد الله جل وعلا من عباده الرزق، الرزق منه، فهو الرزاق تبارك وتعالى يرزقنا كما يرزق ما حولنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أنتم تنظرون إلى هذه الطيور التي أصنافها في الآلاف والتي تعيش في هذا الكون بأسره، أحيانا فيه أصناف لم تكن معروفة من قبل تكتشف، صنف جديد من أصناف الطيور يكتشف. هذه كلها الله جل وعلا هو بارئها وخالقها وهو رازقها، تغدو خماصة يعني تخرج من صبيحتها عند شروق الشمس وهي خاوية البطون، ثم ترجع مساء وهي ملء البطون. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. فالرزق هذا تكفل الله عز وجل به، أنت فقط اجتهد في طاعة ربك، في تحقيق العبودية، العبودية بالمعنى الشرعي الشامل. العبودية ليست صلاة فحسب أو صيام فقط، العبودية هي كل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال والأحوال، كلها داخل في مسمى العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللقمة يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يضعها أحدنا في فيه زوجته، في فم زوجته، إكراما لها وتلطفا معها، تكتب له صدقة، تكتب له عند الله تبارك وتعالى صدقة. ليس هذا فحسب، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو أن يأتي زوج أحدنا شهوته يا رسول الله. قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى، لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر. قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي فيما أباح الله جل وعلا له من هذا الطيب. هذه العبادة بهذا المعنى الشامل هي التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى وأرادها منا. كل ما يصرفنا عنها من مثل هذه الصوارف يكون داخل تحت مسمى الفتن أو الفتنة، لأنها ابتلاء ولأنها امتحان. إذا اعترضت طريقك إما أن تنحرف لأجلها، وإما أن تقصر بسببها، وإما أن تترك لأجلها كذلك، وإما أن تتقي الله تبارك وتعالى وتخرج منها، وتخرج منها كما أراد الله عز وجل منك. وعوض أن تكون هذه الفتنة نقمة عليك تصبح من حالك، تصبح من حالك، لأن في كل امتحان وبعد كل امتحان المرء إما أن يكرم أو يهان. فإذا تجاوزت هذا الامتحان وحافظت على طاعة ربك تبارك وتعالى وعلى تحقيق مرضاته جل وعلا، الله عز وجل يزيدك من فضله ومن توفيقه ويثبتك على الأمر، لأن الثبات على الأمر على الحق هو الذي يعصم الناس جميعا من الفتن إذا ساروا على تلك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم بحرصه على خيرنا وعلى سعادتنا في الدنيا والآخرة كان تحذيره من أنواع الفتن كلها. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الحاكم في المستدرك ورواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وهذا في الفتنة العظيمة التي تبتلى بها الأمة لما يقع الهرج فيها، والهرج هو القتال، والهرج هو القتال، والقتال بدأ في هذه الأمة بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤة بذلك الخنجر المسموم. منذ ذلك الحين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه من فضائله، أنه كان سدا منيعا في وجه الفتن التي تصاب بها هذه الأمة، إذا كسر هذا الباب ظهرت الفتن، والباب هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قتل عمر توالت الفتن بعد ذلك، وقتل بعده أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه من أولئك البغاة الذين سفكوا دمه رضي الله تعالى عنه والصحابة من حوله، ونهاهم أن يسفكوا الدماء وأن يتعرضوا لهم. ثم توالت الفتنة بعد ذلك بمقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من قبل ذلك الخارجي المجرم، الخوارج الذين يقتلون الأبرياء إلى يومنا هذا، والذين استباحوا الدماء المعصومة، استباحوا دماء المسلمين أسلافهم وأجدادهم وأئمتهم قد استباحوا مثل هذه الدماء الزكية، دم أمير المؤمنين، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ريحانته فاطمة، وأبو صبطيه سيدا شباب أهل الجنة. هذه الفضائل كلها لم تشفع لأمير المؤمنين عند هؤلاء المجرمين فسفكوا دمه وقتلوه، ولا زالت هذه الفتن إلى يوم الناس هذا، والتي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم، كما أن الليل المظلم من خاصيته أن الناس لا يبصرون طريقهم، لا يبصرون طريقهم، كذلك حالهم أيام وأوقات الفتن، ومن كان هذا حاله يحتاج إلى ما ينير له طريقه، والذي ينير الطريق هي تلك الأمور العاصمة والمخرجة من الفتن. العاصمة منها الناس إذا التزموها عصموا أنفسهم من شر هذه الفتن، يعني لم يقعوا فيها ابتداء، وهذا كما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج، وهذه صالحة، بل هي من باب أولى صالحة في هذا الأمر قبل غيره من الأمور الأخرى، من مثل حماية الأبدان من الأسقام والأمراض. نسعى جميعا لهذا الأمر، الإنسان إذا علم أن في المكان الفلاني داء وباء لا يذهب إليه، وجاء في السنة، جاء في السنة أن الوباء إذا ظهر في بلد لا يجوز لك أن تذهب إليه، ولا يجوز لمن كان فيه أن يخرج منه حتى لا ينتشر هذا الوباء. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه القرون كلها، تحقيقا لهذا الأمر، تحقيقا لهذا الأمر. فكذلك بالنسبة لهذه الفتن، وخطرها أشد وفتنتها أعظم من خطر أسقام الأبدان، فإذا كنا في حماية ووقاية مما يوقعنا في الفتن كنا في منأى عنها، والله جل وعلا يبعد عنا شرها. وإما الأسباب المخرجة من هذه الفتن، يعني قد يقع الإنسان فيها، كيف يخرج منها؟ ولا بد من المخرج، ولا بد من المخرج حتى نسلم من الهلاك، والهلاك في مثل هذه الأمور نتائجه وخيمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وصفها النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا الذي ذكرنا، وهذا الذي ذكرنا أن فتنة، أن الفتنة مضرة بالأديان، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لأجل ماذا؟ لأجل فتنة من هذه الفتن العظيمة. وإذا أمسى كافرا ضاع وضيع آخرته ودنياه، ضيع آخرته ودنياه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها هذه الوقاية، القاعد فيها خير من القائم. إذا كانت الفتنة واستطعت ألا تقوم فلا تقوم مجانبة لها وعدم الدخول فيها وعدم التعرض لها، من استشرف لها استشرفته، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي الذي يهرول ويسرع يتأنى لا يندفع لا يغامر، لأن المغامرة في مثل هذه الأمور قد تكون، ومجرد القدقد فيه تعريض للدين للمخاطرة للخطر، وهذا أمر مردود مرفوض. السلامة للدين هي المطلب الأعظم وهي الغاية الكبرى التي يسعى الناس جميعا لتحقيقها والحفاظ عليها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسبابا تمنع من نوع من أنواع الفتن، ألا وهي فتنة الاقتتال التي تكون بين المسلمين ولا يعلم المحق من المبطل فيها. هذه في هذا الحال تكون فتنة، ولكن إذا علم المحق من المبطل لا تكون فتنة. والذي يسميها فتنة هو صاحب الفتنة وهو المفتون، ودليل هذا ما وقع بين أصحاب رسول الله. الصحابة بشر كسائر البشر، البشر يختلفون فيما بينهم ويتنازعون فيما بينهم، وقد يصل التنازع بينهم إلى حد الاقتتال، وقد وصل هذا بين أصحاب رسول الله واقتتلوا فيما بينهم. ولا ندخل في تفاصيل الأسباب والمسببات، اقتتال وقع بين فرقتين كما وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر يوما للحسن رضي الله تعالى عنه وقال إن ابني هذا سيد، وهو صبته ابن ابنته، يجوز لنسبة الأصباط للأبناء لأنه من صلبه، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وصفه أنه سيد، ومن الأعمال التي استحق بها هذه السيادة أن الله عز وجل جمع به بين طائفتين، أصلح به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وصف كلا الطائفتين بالإيمان، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون القاتل العمد، من قتل مسلما عمدا عندهم كافر، تاب أو لم يتب. والله جل وعلا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، بين المؤمنين عظيمتين، أثبت لهما الإيمان. والله تبارك وتعالى قال، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه مسألة أخرى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكثير منهم أخذ بما سمع من أحاديث رسول الله في الفتن، منهم من أخذ أو اتخذ سيفا من خشب حتى يدافع على نفسه إذا جاءه من هؤلاء أو من أولئك، منهم من لم يدخل فيها أصلا، لزم بيته كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما قتل ياسر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، من كان يظنها أو يظن أنه اقتتال فتنة كان مع صف علي رضي الله تعالى عنه، لأنه بنص حديث رسول الله كان هو المحق، لأن عمار قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، والفئة التي قتلت عمار هي فئة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما علموا هذا قاموا بما أمر الله، والله جل وعلا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. فارتفع كون هذا الاقتتال اقتتال فتنة، لأنه علم الحق من الباطل. وكذلك في أي فتنة تقع بين المسلمين ويكون من نتائجها ومن آثارها السيئة ما يقع من الاختلاف والفرقة بينهم، ولكن إذا بان وجه الحق عند طائفة من الطائفتين لا يجوز أن نصف هذا الذي يقع بأنه فتنة. اختلف أناس ومع أكابرهم وأئمتهم، ناس كما يقول التوانسة صغار، الصاد يديره ينطقه زائد، تعرف هذا يسمى يقولوا صغار، وهذا كبار علماء أئمة، نقول هذه فتنة وقعت في الأمة، مش علاقة الفتنة، هذا تمرد، وقع تمرد، وقع عصيان، عصيان مش عصيان مدني كما يديروا عندكم، هذا اللي مش عندكم التانين خوري في المطار عند الناس انتع الفوضى والمشاكل، صلى الله العفو والعافية، يسموه التمرد العصيان المدني، يخرجوا عن النظام ويخرجوا عن الحاكم ويخرجوا يقولوا هما الحاكم وهما المحكوم، يفعلون ما شاء، هذا لا شك أنه فساد عظيم، لا شك أنه فساد عظيم. هؤلاء ظاهر أنهم مبطلون، ظاهر أنهم على باطل فيما هم فيه وفيما يفعلون. كذلك أولئك الذي يناطح أكابره، يناطح الجبال العلماء والأئمة، لا شك ولا ريب ليس هذا معنى أن هؤلاء معصومون وأن الحق لا يكون مع غيرهم، قد يكون مع غيرهم، وكما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ولكن كأصل ومنهج يسير عليه الناس أبدا أبدا لا يكون هذا على حساب الحق أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذه الفتن برمتها وعلى اختلاف أسبابها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. ما عندكم شيء كسان؟ ما ليش خلينا يجوز في القرآن؟ لا، وكاين مسألة هذه، كاين اللي يعتقد أنه نهي عن الشرب من في السقاء، السقاء هذه القلة، ثم الله يبارك عندكم القلة،
ولكن القلة لا تظهر وش كاين داخل. فالنبي هذه تدخل تحت وش قلنا، يعني أنه الخير كل الخير في السنة وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، داخل في الوقاية، لأن السقاء لا يعلم ما بداخله، صح ولا لا؟ يكون هذا السقاء ما غطاوهش الناس، راه دخل وش يسموه هذا الكفار ولا الدودة ولا تشربها مع الماء، أو أذى تكون حية تشربها مع الماء. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من في السقاء، لأجل هذا في الأصول يقال أنه حكم معلل، والحكم المعلل يبقى دائما وأبدا يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا كان شيء يشبه هذه القلة ولا يظهر ما بداخله يبقى النهي قائم. إذا كان زادت هذه العلة، وهذا ما شاء الله تبارك الله، تشوف قاعوش كاين عادي جدا، هذه على الهامش فائدة. بسم الله. وهذه الفائدة يصدق أن يقال فيها رب ضارة نافعة، من عوني من كاس جت فائدة. قلت حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وكانوا في سفر أن ينادي في الجميع حتى يجتمعوا. وكان إذا نادى منادي رسول الله ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. يعني الفتنة الأولى تكون أرق من التي بعدها، يعني دونها في شدتها وخطورتها. وهذا بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، ما هوش خير منه حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. يعني هذاك المؤشر تاع الخيرية راه ينقص ما يزيد، راه يتناقص. هذه الأمة كانت في خير، في أشد خيريتها، والمؤشر كان فوق في زمن الصحابة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم تبدأ تنقص، ثم الذين يلونهم حتى قيام الساعة. قال فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا، الذي يخاف على نفسه، الحريص على دينه، يقول هذه يعني هذه الفتنة التي ستقضي علينا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب النجاة من هذه الفتن المهلكة فليحقق الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا العاصم من الفتن كلها وجميعها. ولهذا العلماء لما يذكرون المخرج من الفتن يبدأون بما أمر به ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الاعتصام بحبل الله، قال المفسرون حبل الله معناه الإسلام، وقالوا حبل الله معناه الكتاب أي القرآن، وقالوا حبل الله معناه الكتاب والسنة، وهذه المعاني كلها تجتمع ولا تتفرق. فحبل الله يشملها جميعا كما قال المحقق، يشملها جميعا. والواجب على المؤمنين جميعا أن يعتصموا بما أمرهم الله جل وعلا به، أن يعتصموا بالكتاب وبالسنة، وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من يعش بعده، إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لا تضركم فتنة أبدا، كتاب الله وسنتي. التمسك بالكتاب والسنة هو العاصم من الفتن كلها، وهو المخرج من جميعها. إذا زلت أقدامنا واستهوتنا شياطين الجن والإنس ووقعنا في شراك فتنة من الفتن، فالمخرج لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مما كذلك يجنبنا هذه الفتن ويخرجنا منها التمسك بغرز العلماء والاجتماع حولهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل العصمة في اجتماع هؤلاء، جعل العصمة في اجتماع هؤلاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإن كان هذا في حق الصحابة فهو يصلح في حق علماء وأئمة الأمة. اجتماعهم أو إجماعهم حجة قاطعة، إجماعهم حجة قاطعة. الحجة هي الوحي، النصوص، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حجة قاطعة. وهذه الأمة لا تجتمع ولا يجتمع علماؤها على ضلالة، يجتمعون على الحق المبين، لا شك في ذلك ولا ريب.
العلماء الذين رفع الله جل وعلا قدرهم وأعلى منزلتهم، العلماء الذين بوأهم الله جل وعلا مكانة عظيمة جليلة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته المقربين، وهذه لا شك ولا ريب فضيلة عظيمة لهؤلاء، كيف لا وهم ورثة النبوة ورثة تركة النبي، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء ورثوا علما. نعم وقت الوقت نديره، قلت لك نديره كيفاش حان الوقت، اي داير راح شغل بريزيدان انا نتا الله يعزيك فيعجو. قلت إذن مما يعصم الناس من مثل هذه الفتن العاصمة العاصفة لزوم غرز العلماء، وهذا لا يتم ولا يتحقق إلا بمعرفتهم أولا وتمييزهم عن غيرهم، لأن المقصود بهم هم العلماء الربانيون لا غير، العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اجتمعت الأمة حولهم أمنت الوقوع في الفتن، لأن ميزة العلماء أنهم يعرفون الفتنة قبل حلولها، يعرفون الفتن قبل حلولها وبالتالي يحذرون منها، بخلاف غيرهم لا يعرفونها إلا إذا أدبرت، إلا إذا أدبرت أتت على الأخضر واليابس ووقع فيها الفساد والإفساد والقتل والاقتتال، ثم بعد ذلك يقولوا إيه والله غير هذه كانت فتنة ورحم الله فلانا وفلان قد حذرونا منها، ولكننا لم نسمع لتحذيره ولم نلتفت لكلامه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله جل وعلا من مضلات الفتن، يتعوذ بالله جل وعلا من هذه الفتن المضلة التي نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها وأن يبعدها عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. نكتفي بهذا القدر كما قال السيد البريزيدان، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وربما نجاوب على شيء من أسئلة إذا أراد الأخ أسامة حفظه الله، وإذا ما أراد جزاه الله خيرا. هذا ما حبش فيها
جزا الله شيخنا خير الجزاء. الآن نقرأ على فضيلته الجملة من الأسئلة التي كتبها له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الوالد. أعمل في قسم العمليات الجراحية، وحين أتوسط بين مريض وطبيب جراح يقدمون لي الهدايا، فما حكمها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ ويقول أيضا سؤال مهم رفع الله قدركم من الإخوة، أن هذا سؤال مهم للإخوة العاملين في القطاع الصحي.
ما شاء هو لك اخترت شيء أسئلة متعلقة بالموضوع، نمزلنا على وقع الموضوع، يعني من الفتن خرجنا للعملية الجراحية في الله العفو العافية. المهم مشكور هذا السائل وهذا الأخ طبيب الذي صلى الله عز وجل أن يوفقه وإخوانه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. كما سمعت يسأل هذا عن حكم ما يهدى إليه من قبل المرضى أو من عائلاتهم، يعني
يتوسط بين المريض
يتوسط
يعني
هذا مشي طبيب؟
لا مش
كيف يتوسط؟
ما يقصد ما أدري،
هذا يحتاج إلى يبين مقصود بالتوسط. إذا كان هذا يعمل في المستشفى ويعمل مثل ما يقول في القطاع ويتوسط، بمعنى يقدم على غيره، القائمة تاع العمليات راهي ربما يبقى ينتظر سنة هذا المريض مسكين، ويجي هذا الوسيط يقول له هذا دوعنا، هذا ابن عمي يقول له جيبوا غدوة، ومن بعد يدي له كبش. هذا ما هذا سحت، نعوذ بالله، هذا سحت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شفع لأخيه شفاعة فأهداه هدية فأخذها فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم. العلماء قالوا الشفاعة على نوعين، شفاعة واجبة يعني المسلم يجب عليه أن يشفع فيها لأخيه، إنسان مظلوم مثلا، إنسان مظلوم في أمر من الأمور، واحد من إخوانه يقدر يرفع عليه تلك المظلمة بشفاعته، يروح يكلم هذوك الناس، له وجاهة له قوة له سلطان أي شيء، على شرط أن يكون يعني هذا مظلوم حقا وحقيقة، وهذا قادر أنه يرفع عنه هذا الظلم. هذه الشفاعة واجبة في حقه، وهذا النوع من الشفاعة هو اللي ما يجوش للمسلم أن يأخذ أو أن يقبل مقابله هدية أبدا، وإذا قبلها أو اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة مستحبة غير واجبة، شفاعة مستحبة غير واجبة، يعني إنسان يعرف إنسان وهذاك الإنسان لبس به يجيب مشاريع ويدير أمور، وقال نعاون خويا هذا نجيب له مشروع صفقة مثلا، ايش واجب عليه، ولكن شيء من الخير، فدار له هذا الأمر وشفع له هذه الشفاعة وتحصل على هذه الصفقة، تحصل على هذه الصفقة. هذا إذا أهدى هدية وقبلها لا يعتبر هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتبر هذا سحتا ولا باب من أبواب الربا، لأن الشفاعة ليست واجب، بشرط يكون عندنا الآن لازم نفرقوا بالنسبة لهؤلاء الوسائط، هذا اللي يكون وسيط، فرق بين أن يكون في ذلك العمل ولا في تلك المؤسسة ولا في تلك المصلحة، وبين أن يكون خارجها، لأنه إذا كان في المصلحة وفي بعض الناس هذو اللي يسموهم مدير تسويق ولا مدير المبيعات، اللي تسموه أنتم راشتور ياك ديركتور بروفيزيونوان، هذا الديريكتور أبروفيزيونمو أنا أقول أشتر هذا يعني هذا العمل تاعه في الشركة هذا ما يجوزلوش إذا راح مثلا المؤسسة باش يشري من عندهم لصالح المؤسسة يعطوله هدايا ويقبل الهدايا هذا كذلك سحت ما يجوزلوش هذا الأمر لأنه راح يصبح يقدم هؤلاء على غيرهم وهذه الأمور هي معروفة عند القاصي والدان فهذا الوسيط بالنسبة لهذا الجراح إذا كان بهذه الصفة اشفع شفاعة من النوع الأول واجبة ما يجوزلوش يأخذ هذه أبدا أما إذا كان ما هوش من هذا النوع اللي يدير عملية عادي إلا أنه هذا له به صلة ومعرفة من باب أنه يتوصى به خيرا وفعلا يعني هذا الجراح أتهلا فيه وتوصى به خيرا فأهدى هدية لأجل هذا الأمر فلا حرج والله أعلم واضح الأخ سما أي هكذا أمين
بارك الله فيك شيخنا ما نصيحتكم كيف تنصحون الإخوة الذين ابتلوا بالوقوع بالأئمة والمصلحين السنيين السلفيين الناشطين في الدعوة مما أدى إلى فرقة عظيمة بين الإخوة حيث أصبح الهجر سهلا
العصر واقعنا أيوة بلنا نختفى بهذا السؤال على كل حال هذه من الفتن العظيمة والبلايا التي ابتلي بها من لا يخاف الله رب العالمين لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الأعراض معصومة أعراض المسلمين معصومة يعني عموم المسلمين ناهيك عن خواصهم الذين قدرهم ومنزلتهم في الأمة معلومة فهم تيجان رؤوسها وهم زبدتها وهم خيرتها المصلحون في أي أمة هم خير الأمة فإذا كان يطعن فيهم وينتقصون ويهانون هذه أمة لا خير فيها صلى الله العفو العافية الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في عموم من يتكلم بغير حق فكيف إذا تكلم بظلم فكيف إذا تكلم بظلم في حق من حقهم الإجلال والتمجيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره ولم يعرف لعالمنا قدره الناس يتجرؤون وعند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة كل إنسان يوقف ويسأل عن الدينار الذي اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه ويسأل عن الكلمة تلفظ بها أبحق أم بباطل إحقاقا لحق أو إظهارا لباطل والله جل وعلا يجازي العباد يوم القيامة بحسب أعماله فليتق الله هؤلاء في أعراض إخوانهم جميعا وليتقوا الله تبارك وتعالى في أعراض كبارهم وعلمائهم وأئمتهم حتى وإن أخطأوا خطأهم لا يبرر النيل من أعراضهم إلا إذا كان هؤلاء من الصنف الآخر من أهل الضلالات والأهواء هؤلاء واجب على أهل الحق وليس لكل من هب ودب على أهل الحق أن يحذروا منهم والتحذير منهم تحذير من الباطل نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتماعه واجتنابه. ونسأله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، من أفضل الأشخاص لكم في الختام نشكر الله عز وجل.
ما فهموش التنبيه، التنبيه ما فهموش، أنا ما فهمتش.
طيب، أنه يتريثون لا يخرجون.
يتريثون.
طيب،
بارك الله فيكم. معلوم ما فهمتوا هذا. أنا ما فهمت. بارك الله فيك.
نشكر الله عز وجل. عندنا هدية نقدمها للشيخ، نقدمها للأخ عبد العزيز المنصوري العامل في إدارة إدارة الحي الجامعي. أليس تفضل نشكر الله وبارك الله فيك. في الختام. نشكر الله عز وجل ونشكر كل من ساهم من حريف ومن بعيد. بارك الله فيك. شكرا. وبارك الله فيكم الإخوة، تريثوا قليلا الآن، أقول لكم ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.